الأقوال الطيبين الطاهرين. الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي. الركن الثاني عبارة عن وقوف العلم على الجامع وعدم تعديه وسرايته من الجامع إلى الفرد. الركن الأول كان عبارة عن العلم بالجامع. الركن الثاني عبارة عن وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، لوضوح أن العلم إذا سرى من الجامع إلى الفرد يصبح علما تفصيليا لذلك الفرد وشكا بدويا في الفرد الآخر، وهذا ليس علم الإجمالي، يعني حل علم الإجمالي. وهذا سراية العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد هي اللي مسمات في اصطلاحهم بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. لكن تعلق العلم بالفرد هذا إلى انحار، هذا محل بحث، أنه كيف يتعلق العلم بالفرد. النحو الأول وهو الذي يحقق الانحلال الحقيقي الواقعي للعلم الإجمالي هو أن يفترض أن العلم حينما يتعلق بالفرد يتعلق به بعنوان أنه هو المعلوم بالإجمال، كما إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم علمت بأن النجاسة المعلومة بالإجمال موجودة في هذا الطرف، علمي المتعلق بنجاسة هذا الطرف يعني أن هذا هو النجس الذي علمت به إجمالا سابقا. واضح في هذه الحالة ينحل علم الإجمال انحلال حقيقي واقعي بلا إشكال في هذه الحالة، ولم يستشكل أحد في ذلك، في أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وشك بدوي في نجاسة الإناء الآخر، فتجري قاعة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. هذا واضح. فالنحو الأول من أنحاء تعلق العلم بالفرد أن يتعلق العلم بالفرد بعنوان أنه هو المعلوم بالإجمال، سرعة الدعيل بأن النجاسة المعلومة عندي بالإجمال موجودة في الطرف الأيمن، والطرف الأيسر يكون المشكوك بالشبهة البدوية فتجري في الأصول المؤمنة بلا معارض. واضح هذا. النحو الثاني أن يفترض أن تعلق العلم بالفرد لا يكون بعنوان أنه هو المعلوم بالإجمال، لا، صير عد علم بأن هذا نجس، أما ما عد علم بأن هذا نجس بنفس النجاسة المعلومة بالإجمال، أما هذا نجس. لكن يفترض أن المعلوم بالإجمال ليس واجدا لخصوصية أو لميزة تمنع من انطباق على المعلوم بالعلم التفصيلي. المعلوم بالإجمال ليس فيه خصوصية تمنع من انطباق أو يشك في انطباق علمه على المعلوم بالتفصيل وهو الفرد. بعبارة أوضح أن المعلومة بالعلم التفصيلي يمكن أن يكون مصداق علما للمعلوم بالعلم الإجمالي، كما في هذا المثال أني أعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم أعلم بنجاسة الأيمن، لكن لا بعنوان أنه هو المعلوم بالإجمال، لكن النجاسة المعلومة بالإجمال ما بها فت خصوصية يحتمل عدم انطباقها على هذا الفرد، بل هي خالية، وهذا الفرد يمكن أن يكون مصداق علما، نجاسة هذا الفرد يمكن أن تكون مصداق للنجاسة المعلومة بالإجمال. أعلم بوجود إنسان في المدرسة ثم أعلم تفصيلا بوجود زيد، هذا مثال للحالة الثانية يصير، لأن المعلوم بالإجمال هو ماذا؟ وجود إنسان ليس فيه خصوصية زائدة يحتمل عدم انطباقها، يعني يحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال على أساس تلك الخصوصية على هذا الفرد، ليس فيه خصوصية، بل هذا الفرد يمكن أن ينطبق عليه المعلوم بالإجمال ويمكن أن يكون مصداقا للمعلوم بالإجمال. هذه الحالة الثانية. في هذه الحالة أيضا ينحل العلم الإجمالي، وذلك لأن هذا المعلوم بالإجمال يمكن أن يسري إلى الفرد، وإذا أمكن أن يسري إلى الفرد ولم يكن هناك مانع من انطباق على الفرد، حينئذ نقول أن هذين العلمين الموجودين عند الإنسان، العلم الإجمالي بوجود إنسان والعلم التفصيلي بوجود زيد، إذا جمعنا بينهما ينحلى وجدانا إلى العلم التفصيلي بوجود هذا والشك البدوي بوجود شخص آخر، وهذا معناه انحلال للعلم الإجمالي. بعبارة أخرى، الإنسان في مثل هذا المثال بعد ما يقدر يقول أنا أعلم إجمالا إما بوجود هذا أو وجود هذا، هاي إما وإما اللي هي قوام العلم الإجمالي ما يقدر يقولها، وإنما يقول أنا أعلم بنجاسة هذا وأشك بنجاسة الطرف الآخر، أعلم بوجود زيد في المسجد وأشك بوجود شخص آخر في المسجد. واضح؟ وقوام العلم الإجمالي بهذا الترتيب، أني أعلم بنجاسة إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، على نحو تكون نجاسة الفرد بخصوصياته مشكوكة. واضح؟ والمعلوم هو الجامع. في مثل هذا المثال، مع العلم بوجود زيد في المسجد لا يوجد عندي علم إجمالي بوجود إنسان إما زيد وإما عمر، وإنما أنا أعلم بوجود زيد وأشك بوجود عمر، أعلم بنجاسة هذا الإناء وأشك بنجاسة الإناء الآخر، إما وإما مصح. إذا ما صحت إما وإما مع العلم الإجمالي موجود. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أن يفترض أن العلم المتعلق بالفرد ليس ناظراً إلى المعلوم بالإجمال، بمعنى أنه يتعلق بالفرد لا بعنوان أنه هو المعلوم بالإجمال كالحالة الثانية، لكن يفترض أن المعلوم بالإجمال يكون واجد لخصوصية أو ميزة يمكن أن لا تنطبق على المعلوم بالعلم التفصيلي، يمكن أن لا تنطبق. واضح؟ من قبيل يقول إذا علمنا بوجود إنسان طويل في المسجد وعلمنا تفصيلا بوجود زيد، لكن ما يدري أن زيد طويل أو شنو أو قصير. واضح؟ هنا أكفت خصوصية معلومة بالإجمال زادا على الإنسان يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل. في مثل هذه الحالة، هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ الصحيح أنه لا ينحل العلم الإجمالي، لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأننا في المقام لا نحرز انطباق عنوان انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالعلم التفصيلي لوجود هذه الخصوصية الزائدة المعلومة بالإجمال. وإذا لم نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل لا ينحل، يبقى العلم الإجمالي على حالة. ولذا في مثل هذا المثال يبقى أقدر أقول أنا أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد إما زيد وإما ماذا وإما عمر. واضح؟ لو علمت بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من البول ثم علمت بنجاسة هذا الإناء فقط، يحتمل أن تكون ناشئة من البول، يحتمل أن تكون هي المعلوم بالإجمال، لكن يحتمل أن تكون ناشئة من الدم. هنا وجداناً يبقى العلم الإجمالي عندي باقي وثابت، وهو أني أعلم بنجاسة ناشئة من البول في أحد الإناء. واضح؟ طبعاً هنا لا بد من التنبيه على أنه ليس مقصودنا من بقاء العلم الإجمالي أن هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين، الطرف الآخر يكون مشكوك بالشبه، يجري فيه الأصل بلا معارض، ما أقول مشكوك بشبه اشتباه، يجري فيه الأصل الطرف الآخر بلا معارض، لأن هذا معلوم النجاسة تنجز به التكليف. وسيأتي أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو عدم جريان أصل منجز في أحد الطرفين، وإلا إذا جرى أصل منجز في أحد الطرفين الأصل المؤمن يجري في الطرف الآخر بلا معارض. هذا بالأصل المنجس، فما ظنك بالعلم التفصيلي بنجاسة ماذا؟ هذا العلم هو الذي ينجز ماذا؟ النجاسة، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذا مو محل كلامنا فعلا، محل كلامنا أن العلم الإجمالي ينحال إما وإما تروح أو تبقى، هذا محل كلامنا. ونتكلم في أركان منجزية العلم الإجمالي بمعنى أن هذا يوجب الانحلال أو لا يوجب الانحلال. واضح. في الحالة الثالثة نقول لما كان المعلوم بالإجمال يشتمل على ميزة وخصوصية يحتمل عدم انطباقها على الفرد المعلوم بالتفصيل فلا ينحل العلم الإجمالي، بل يبقى الإنسان بوجدانه يحكم بأنه يعلم بنجاسة ما ناشئة من البول أما في هذا الإناء. بينما في المثال السابق كان ما يقدر يقول أنا أعلم بنجاسة ما إما في هذا الإناء وهذا الإناء. شو تعلم بنجاسة؟ أنت تعلم بنجاسة هذا الإناء وتشك في نجاسة الإناء إما وإما لا تصور. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة اللي وقعت محل الباحث هو افتراض أن تقوم إمارة على أحد الطرفين، مو علم، لكن العلم هنا نفترض علم ماذا؟ علم تعبدي. واضح. لأن الإمارة بناء على دليل أسامير دليل حجيتها تورث العلم التعبدي. أعلم بنجاسة أحد الإناءين وتقوم الإمارة على نجاسة هذا الإناء، لكن هذه الإمارة تقوم بنحو لو كان مكانها علم وجداني لنحل العلم الإجمالي. يعني كل نفرض أن الإمارة تقوم بأحد اللسانين، إما بلسان الحالة الأولى أو بلسان الحالة الثانية. واضح أن الإمارة حينما تقوم على نجاسة هذا الفرد تقوم بشكل لو فرض أن العلم الوجداني يقوم مقامها لنحل العلم الإجمالي. شو وقت نحل العلم الإجمالي بالعلم الوجداني التفصيلي؟ في إحدى صورتين، إما الأولى أو الثانية. واضح. يعني كل نفترض أن الإمارة إما أن تقوم على تشخيص المعلوم بالإجمال في هذا الفرد فيدخل في الحالة الأولى، غاية الأمر أنه هناك عندنا علم تفصيلي يشخص المعلوم بالإجمال في هذا الفرد، هنا عندنا شنو؟ علم تعبدي فيحل العلم الإجمالي. أو ماذا؟ أو تقوم لا على تعيين المعلوم بالإجمال، لكن المعلوم بالإجمال ما يكون محتوي على خصوصية وميزة زائدة تمنع من كما في هذا المثال نعلم بنجاسة أحد الإناءين وإمارة تقوم على نجاسة هذا. هنا لو بدال الإمارة جبنا علم وجداني ينحل علم إجمالي، مو قلنا هنا بدال علم وجداني جب علم تعبدي. واضح. في هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ لا إشكال في أن العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا، وهذا واضح. يعني حتى بعد قيام الإمارة على نجاسة أحد الإناءين وبعد افتراض حجية الإمارة وأنها تورث العلم التعبدي كل ما يخالف، لكن العلم الإجمالي يبقى حقيقة واقعا يبقى، لأن الإمارة لا تورث اليقين الوجداني، والذي يحل العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو اليقين الوجداني والوجداني. واضح. بعبارة أخرى أن الإمارة حتى لو كانت حجة لا تورث اليقين، وإنما يبقى الشك على حالته، فإذا بقى الشك على حالته فأقدر أقول أنا أعلم بنجاسة إما في هذا الإناء أو ماذا؟ أو في هذا. واضح. فلا إشكال في عدم الانحلال الحقيقي، وإنما الكلام وقع بينهم في أن هذا في أن الإمارة على أحد الطرفين هل يوجب الانحلال التعبدي، هذا الاصطلاح الانحلال التعبدي، أو لا يوجب الانحلال التعبدي. الانحلال التعبدي هذا المراد به، بمعنى أن العلم الإجمالي يبقى واقعا وحقيقة لكنه يكون غير ذا أثر، بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر. واضح. ما هو الانحلال الحقيقي التعبدي؟ واضح. الآن في المقام نريد نشوف أنه شلون يحصل هذا الانحلال التعبدي. الانحلال التعبدي يدعى بهذا البيان، يدعى بأن دليل حجية الإمارة حينما يعتبر الإمارة حجة فهو يرتب كل الآثار الثابتة للعلم الوجداني على ماذا؟ على الإمارة. لأن ذكرنا إحنا بأن دليل حجية الإمارة تارة يكون بلسان تنزيل الإمارة منزلة العلم، تنزيل الظن الحاصل من الإمارة منزلة العلم، وتارة يكون بلسان اعتبار الإمارة علما. والفرق بينهما أعتقد واضح. مرة دليل حجية الإمارة يقول أنزل الإمارة منزلة العلم، هذا اللسان، هذا اللسان معناه أن الشارع صاحب هذا التنزيل يعترف أن الإمارة ليست علما، واضح؟ لكن شنو يقول؟ يقول أنزلها منزلة العلم. هو لما يقول أنزلها منزلة ذاك يعني هذه غير ذيك، واضح؟ الإمارة ليست علم لكن أنا أنزلها منزلة. شنو يعني أنزلها منزلة؟ يعني يقول الآثار الثابتة لذيك أنا شنو أوسع من دائرة أجعلها ثابتة علما للإمارة، واضح؟ هذا لسان، لسان التنزيل. لسان آخر لسان اعتبار الإمارة علم على طريقة مجاز السكاكي اللي قرأناها مرة عليه، المجاز العقلي، اعتبار الإمارة علما. الشارع هنا ما يقول أن الإمارة ليست علم، يقول علم لكن شنو؟ ادعاء أطلاق مسامحة. شلون لما نقول هذا أسد السكاكي شي يقول؟ يقول نقول زيد أسد، ما عندك تجوز بالكلمة، أسد مستعملها في الحيوان المفترس، وإنما تعدك مسامحة في الادعاء، تدعي أن هذا أسد، واضح؟ وتبني على أنه أسد، لكن مسامحتك في الادعاء تجوزك في هذا الادعاء، ولذا يسمى مجاز عقلي، معنى أنه ماكو مجاز في الكلمة في مقابل مجاز في الكلمة. ويقول أسد مستعملة في معناها ما تجوز، وزيد مستعمل في جملة حقيقية ما بيها مجاز، التجوز في تطبيق الحيوان المفترس على زيد، واضح؟ هذا تجوز. حيوان مفترس حقيقة ينطبق على ذاك الحيوان المفترس، الآن إحنا نسامح في تطبيق عليه على زيد، واضح؟ الشارع لما يعتبر أحد اللسانين من أسد أدلة حجية الإمارة يقول أعتبر الإمارة علم، أعتبر الإمارة علم، ما يقول أن الإمارة ليست علم، يقول علم لكن علم ادعائي، واضح؟ علم ادعائي. على كلا اللسانين القائل بالانحلال التعبدي يقول أن الشارع يرتب آثار العلم على الإمارة بدليل حجية الإمارة. أو من جملة آثار العلم هو شنو؟ انحلال العلم الإجمالي به، العلم التفصيلي ينحل به العلم الإجمالي. قاعدنا نفترض، هاي نكتة مهمة، لأننا نفترض أن الإمارة تقوم بنحو وبلسان لو قام العلم التعبد الوجداني مقامها للحل العلم الإجمالي، يعني بأحد اللسانين إما في الحالة الأولى أو الحالة الثانية، واضح؟ فهنا الشارع يقول أنا يأمر المكلف بترتيب آثار العلم على ماذا؟ على الإمارة. من جملة آثار العلم التفصيلي المتعلق بهذا الطرف هو شنو؟ هو أنه يوجب انحلال العلم الإجمالي وجداني في الإمارة، يثبت لها هذا الآثار، واضح؟ لكن هذا الانحلال ليس انحلالا حقيقيا، وإنما هو انحلال ماذا؟ بالتعبد الشرعي، انحلال بالتنزيل بدليل الاعتبار، وهو معنى انحلال التعبد، واضح؟ هذا برهان الالتزام القول بالانحلال التعبدي في هذه الحالة. السيد يناقش في هذا البرهان وما يلتزم بالانحلال التعبدي في مثل هذه الحالة، ويقول العلم الإجمالي يبقى على حالة حتى تعبدا ما منحل، لا واقعا ولا تعبدا. وذلك لأننا قلنا أن مفاد دليل الإمارة لا يخلو من أحد هذين الفرضين، إما أن يكون مفاد دليل حجية الإمارة هو تنزيل الإمارة منزلة العلم، أو يكون مفاد شنو؟ اعتبار الإمارة علم على طريقة المجاز العقلي. يقول وعلى كلا التقديرين لا يثبت الانحلال التعبدي. أما إذا كان مفاد دليل حجية الإمارة تنزيل الإمارة منزلة العلم، يقول هذا مر علينا مراراً أن مثل هذا التنزيل ينصرف إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآثار التي بيد المنزل على ماذا؟ على المنزل. الآثار الثابتة لذاك واللي بيد نفس المنزل توسع الدائرة وتضيق دائرتها بالتنزيل تكون ثابتة لهذا. ولذا قلنا فرقا بين أن يكون المنزل هو الشارع وبين أن يكون المنزل هو العاقل. العقل إذا نزل شيء منزل الشيء، يعني الأحكام العقلية الثابتة هناك تثبت لهذا. الشارع إذا نزل شيء منزل الشيء، يعني الأحكام الشرعية الثابتة للصلاة تترتب على الطواف. مو قلنا الناس يهم يقولون نفس هذا الشيء. فإذا فرضنا أن الشارع ينزل الإمارة منزلة العلم، هذا في الحقيقة بحسب روحه معنى أن الأحكام الشرعية والآثار الشرعية الثابتة للعلم الوجداني تثبت علما للإمارة. ومن الواضح أن الانحلال ليس أثرا عقليا، ليس أثرا شرعيا للعلم الوجداني، وإنما هو أثر تكويني ليس بيد الشارع توسع الدائرة بما هو شارع. واضح؟ فإذن بالتنزيل من نقدر نستفيد أن الآثار العقلية والتكوينية الثابتة لذلك بالتنزيل تثبت لهذا. نعم نقدر نستفيد أن الآثار الشرعية تثبت لهذا، وهذا معنى أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي كما قلنا. معنى أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي يعني أن الشارع إذا أخذ العلم الوجداني موضوع للحكم الشرعي، فمعنى أن العلم الوجداني يترتب عليه أثر. شنو أثر الحكم الشرعي؟ يقدر الشارع يوسع من دائرة هذا الأثر. يقول أن الإمارة تقوم مقام ذاك موضوع ذاك الحكم، شكل ما صار عندك علم وجداني يترتب هذا الحكم، إذا قامت الإمارة أيضا شنو؟ يترتب هذا الحكم، يقدر يوسع من دائرة هذا الأثر الشرعي. واضح؟ فإذا لا معنى لأن يستفاد من لسان تنزيل الإمارة منزلة العلم أن الشارع يأمر بترتيب كل الآثار على الإمارة ثابتة للعلم بما فيها الآثار التكوينية العقلية. لا ليس كذلك، والانحلال لا أشكال في أنه أثر تكويني عقلي ثابت للعلم فلا يترتب على الإمارة بهذا التنزيل. واضح. وأما إذا فرضنا أن دليل الحجية كان مفاد اعتبار الإمارة علم على طريقة المجاز العقلي، تنزيل ماكو، نقول أنا أعتبر الإمارة علم. واضح. يقول السيد قدس الله نفسه يقول بأن اعتبار الإمارة علم صحيح تترتب على الإمارة آثار العلم، لكن آثار يا علم مو آثار العلم الوجداني تترتب على الإمارة، آثار العلم التعبد. لأن الشارع لما يقول أعتبر الإمارة علم صحيح يصير عندنا علم تعبد، يصير عندنا علم وجداني. فالآثار الثابتة للعلم التعبدي تترتب على الإمارة، لا الآثار الثابتة على العلم الوجداني. أكو عندنا آثار تترتب على العلم التعبدي، أكو عندنا آثار تترتب على العلم الوجداني. الآثار المترتبة على العلم الوجداني الحقيقي تختلف عن الآثار الثابتة للعلم الاعتباري، بالاعتبار اسم الاعتبار المتعبدي. الشارع لما يقول أنا أعتبر الإمارة علم راح يوجد علم حقيقة؟ لا، وإنما راح يوجد علم اعتبارا. فآثار لو وجدت آثار للعلم الاعتباري تترتب على الإمارة، وليس معنى ذلك أن الآثار الثابتة للعلم الوجداني تترتب على الإمارة. فكل من اللسانين لا يمكن أن يستفاد منه أن الانحلال كأثر تكويني ثابت للعلم الوجداني يترتب على الإمارة. فإذا ما قدرنا نستفيد هذا المطلب حينئذ لا يثبت الانحلال تعبدا فضلا عن الانحلال الحقيقي. فإن قيل هذا الإشكال، يقول للسيد بأنه إحنا لو كان غرضنا من قيام الإمارة في أحد الطرفين أن نثبت الانحلال الوجداني، هذا كلامك يجي صحيح، حيث أنه لا انحلال وجداني بلا إشكال، لأن العلم الإجمالي باقي على حالة حتى لو قامت الإمارة على نجاسة أحد. واضح. فحينئذ يجي هذا الإشكال بأنه الانحلال الوجدان الحقيقي لا يمكن أن يثبت بالتعبد، لأنه أثر تكويني علما للعلم الوجداني، وبالتعبد هذا الأثر ما يمكن إسراء من العلم الوجداني علما. واضح يجي هذا الإشكال. لكن في المقام إحنا في الحقيقة ما نريد نثبت انحلال وجداني حقيقي، وإنما نريد نثبت انحلال تعبدي. يعني نفس المكلف حينما يقول لا تمنحل عدك العلم الإجمالي، قاعد يفترض أن علم الإجمالي باقي حقيقة، لكن تعبدا ينحل بحكم الشارع ينحل. واضح. وهذا الانحلال التعبدي يمكن أن نستفيد من دليل حجية الإمارة، لأن دليل حجية الإمارة يلغي الشك في مورد الإمارة، وإلغاء الشك معناه ماذا؟ منح العلم بمؤدى الإمارة. فيصبح المكلف الذي قامت عنده الإمارة على نجاسة هذا الفرد بدليل الحجية الذي يلغي الشك يصبح عالما بماذا؟ بنجاسة هذا الفرد. وإذا أصبح عالم بنجاسة هذا الفرد ينحل العلم الإجمالي تعبدا. هذا المستشكل يقول للسيد أنت إشكالك لما نقول أن الانحلال من الآثار التكوينية للعلم الوجداني فلا يمكن أن يثبت للإمارة بدليل الاعتبار، التناظر الانحلال الحقيقي، لأنه ياه الأثر للعلم الوجداني انحلال الحقيقي، الانحلال الحقيقي أثر ومسبب عن من؟ عن العلم الوجداني. هنا لو كنا نريد نثبت هذا الأثر للإمارة إشكالك يكون معقول، لأن هذا من آثار العلم الوجداني، فبالتعبد ما يمكن إسراء إلى الإمارة. إحنا ما نريد نثبت الانحلال الحقيقي، نريد نثبت الانحلال التعبدي. هذا هم نقدر نثبته من دليل حجية الإمارة، لأن دليل حجية الإمارة يلغي الشك. واضح. يوجب العلم بمؤدى الإمارة، وإذا أوجب العلم التعبدي بمؤدى الإمارة أصبح المكلف عالما بنجاسة هذا الفرد، فينحل العلم الإجمالي. لكن مو انحلال حقيقي حتى نقول هذا أثر للعلم، وإنما هو انحلال ماذا؟ انحلال تعبدي. فشو الإشكال بهذا؟ السيد يقول بأن هذا الكلام صحيح، أن دليل حجية الإمارة يلغي الشك ويورث العلم بمؤدى الإمارة تعبدا، هذا كله صحيح، لكن هذا في حقيقة تعبد بالعلم، والتعبد بالعلة لا يعني التعبد بالمعلوم، فرق بينهما. العلم علة للانحلال، العلم الوجداني علة علما، ويعتبر الانحلال من آثار العلم الوجداني. فعدنا علة وهو العلم الوجداني، وعدنا معلول وهو انحلال العلم الإجمالي به. مو الشارع يجي بالإمارة بإلغاء الشك يصير تعبد بماذا؟ تعبد بماذا؟ بالعلم. يقول ابني على أنك عالم، لكن التعبد بالعلة لا يعني التعبد بالمعلول. واضح. التعبد بالعلة لا يعني التعبد بالمعلول التكويني العقلي المترتب عليه من؟ على تلك العلة، لأن هذا تعبد مو إثبات حقيقي واقعي حتى أنت تقول قاعد تفكك بين العلة والمعلول. واضح اللي أقوله؟ لو كان الشارع يثبت انحلال حقيقي تقول أنت قاعد تفكك، شلون تقول أكو علم؟ واضح. لكن ما أكو انحلال حقيقي، هذا تفكيك بين العلة وبين المعلول. أو أكو انحلال حقيقي ما فعل، هذا تفكيك بين العلة والمعلول. الشارع قاعد يثبت انحلال تعبدي. واضح. هو انحلال تعبدي في المقام نقول أن الشارع قاعد يعبدنا بالعلم، ليس معنى أنه يعبدنا بالعلم ويأمرنا بالبناء على بقاء العلم وعلى وجود حالة العلم عند المكلف في ظرف الشك، أنه يعبدنا بالآثار التكوينية والعقلية المترتبة على ذلك العلم. وبعبارة أخرى أن هذا يرجع إلى نفس الإشكال السابق، وهو أن الانحلال من الآثار التكوينية للعلم. الشارع لما يعبد بلحاظ العلم يعني يأمر بترتيب الآثار الشرعية المترتبة على العلم، على ثابت علما على الإمارة ومترتبة على الإمارة، والانحلال ليس كذلك. واضح هذا المطلوب واحد؟ هذا المستشكل يقول بأنه في المقام نحن لا نريد بالانحلال التعبدي أن نثبت انحلالا حقيقيا، عن طريق قيام الإمارة على أحد الطرفين. لو كان نثبت انحلال حقيقي هذا مشكل، لأن الانحلال الحقيقي من آثار العلم الوجداني، يجي هذا الكلام أنه بالتنزيل بالدليل الاعتبار ما يمكن تسرية الأثر التكويني الثابت للعلم الوجداني على الإمارة. يقول إحنا هذا الانحلال الحقيقي ما نريد نثبته، بل إحنا نسلم أنه ما كان انحلال حقيقي، وإنما نريد نثبت انحلال تعبدي. يعني شو انحلال تعبدي؟ يعني أن الشارع لما يجعل الحجية للإمارة يلغي الشك في موردها. إذا ألغى الشك يكون مورث المن للعلم بمؤدى الإمارة، فالمكلف حينما يكون عالم بمؤدى الإمارة ينحل عدة العلم الإجمالي، لكن مو انحلال حقيقي، انحلال تعبدي. واضح؟ مو انحلال حقيقي، انحلال ماذا؟ تعبدي، ناشئ من إلغاء الشك في مورد الإمارة. لأن إلغاء الشك في مورد الإمارة يعني ماذا؟ أن الإمارة تورث اليقين بمؤداها. وإذا أورثت اليقين بمؤداها ما نقول يصير انحلال حقيقي حتى تستشكلين، نقول يصير انحلال بالتعبد، انحلال بجعل الشارع العلم في مورد الإمارة، بإلغاء الشارع الشك في مورد الإمارة. أنا مراد الانحلال التعبدي هو، ليش قول ما أقول؟ واضح. السيد الشهيد يقول بأنه هذا تعبد بالعلم، إلغاء الشك، جعل الطريقية، جعل العلمية، جعل الكاشفية، هذه الأسئلة اللي يقترح المحقق الناين، هذا تعبد، لكن تعبد بالعلم. يعني الشارع عد شك يقول ابني على أنك عالم، واضح؟ هذا تعبد بالعلم، لكن التعبد بالعلم لا يعني التعبد بالانحلال حتى تقول يصير عندي انحلال تعبدي. آخر هو الانحلال التعبدي من استكشفه، ما عنده دليل يجي يقول أكو هنا في هذا الظرف أكو شنو، أكو انحلال تعبدي، وإنما استفاد من التعبد بالعلم وإلغاء حالة الشك. السيد يقول أن التعبد بالعلم صحيح، لكنه لا يعني التعبد بالانحلال، لأن الانحلال أثر تكويني للعلم، والتعبد بالعلم لا يعني التعبد بأثر التكوين. واضح. دليل حجية الإمارة ليس مفاده إثبات الانحلال التعبدي مباشرة حتى نقول أن الشارع عبدنا بالانحلال، وإحنا شو نسوي؟ لازم نلتزم بالانحلال التعبدي. دليل حجية الإمارة يظهر التعبد بالعلم، يقول ابني على أنك عالم، وبنيت على أني عالم، لكن هل ما هذا معناه أنه حينما تقوم حد الإمارة ابني على الانحلال العلمي الإجمالي بها؟ هذا غير ذلك، بل ظاهر هذا اللسان هو أن الآثار الشرعية كما قلنا الثابتة للعلم الوجداني بالتعبد تترتب على من؟ على الإمارة، دون الآثار العقلية والتكوينية التي من الانحلال. هذا أولا. فإذا ما يمكن أن يستفاد من دليل حجية الإمارة ماذا؟ الانحلال التعبدي. هذا أولا. ثانيا أنه ما هو الفائدة من الالتزام بالانحلال التعبدي؟ هيك بلا فائدة. يجي الشارع يعذبنا بشيء ما يترتب عليه فائدة، هذا أشبه بالنرويس. ليش؟ يقول لأنه غرضنا من إثبات خون حلال حقيقي ما قلنا. شنو الغرض؟ أن الشارع يثبت لنا يعبدنا بالإنحلال. مرة يكون الغرض هو أن العلم الإجمالي، إذا عبدنا بالإنحلال ينحل العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي يمكن ارتكاب ذاك الطرف اللي ما قامت عليه الإمارة بلا أصل مؤمن. قد يكون هذا الغرض، نقول هذا الغرض مو صحيح، لأن أي طرف من الأطراف أي احتمال تكليف ما يمكن ارتكابه بلا شنو؟ بلا مؤمن. واضح؟ فإذا الانحلال التعبدي ما يسوغ لنا أن نرتكب الطرف الآخر بلا مؤمن، لأن ممنوع ارتكاب احتمال مخالفة احتمال تكليف بلا مؤمن، هذا ما يجوز. ومرة يكون الغرض من الانحلال التعبدي هو أن نقول إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تعبدي بهذا الطرف وشك في الطرف الآخر، فالأصل المؤمن يجري بهذا الطرف بلا معارض. واضح هذا؟ السيد يقول بأنه هذا الشيء ما يتوقف عن الانحلال التعبدي، هو شيء نحن نلتزم به بلا ماذا؟ بلا أن نلتزم بالانحلال التعبدي، لأن كل طرفين للعلم الإجمالي يتنجز أحدهما يجري الأصل المؤمن فالطرف الآخر بلا معارض. واضح؟ كل طرفين الأصل المؤمن لا يجري في أحدهما ويوجد مانع من جريان في أحدهما، كما في هذا المثال لوجود العلم التفصيلي أو الإمارة، وكل منهما يمنع من جريان الأصل المؤمن فيه، يجري الأصل المؤمن فالطرف الآخر بلا مانع، سواء قلنا بالانحلال التعبدي أو شنو أو لم نقل بالانحلال. فنشن فهذا الانحلال التعبدي واضح؟ نلتزم في المقام في هذا المثال بأن المكلف يبقى عالما بماذا؟ بنجاسة أحد الإناء، لكن يجوز لإجراء صالة الطهارة قاعدة الطهارة في هذا الطرف بلا معارض. فإذا لا تترتب فائدة على هذا الإنحلال التعبدي، ولما كان هذا تعبدا من الشارع وإعمال عناية من قبل الشارع فتحتاج إلى وجود أثر واضح يترتب على هذا التعبد. واضح؟ فإذا لم نفترض وجود أثر واضح يترتب على هذا الانحلال التعبدي فهو يكون أشبه باللغو، لا ترتب عليه فائدة. تمام الكلام؟ الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. إذ لو كان الجامع معلوما في علم فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بإنحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أو بالعلم بالفرد. وتعلق العلم بالفرد له عدة أحوال، أحدها أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم بالإجمال المردد، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال، بل هذا أوضح مصادر الانحلال. ثانيها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد في المسجد. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر، ولذا قلنا إما وإما بعد نصور. ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أم لا. والصحيح هنا عدم انحلال الانحلال لعدم إحرازي كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا، ثاني عن التفصيل، مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، بحيث يصح أن ينطبق على هذا غير محرز، فلا يسر العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد، بل يبقى الإنسان يقول أنا عالم بوجود شخص طويل إما زيد وإما غيره. مثلنا أنا عالم بنجاسة ناشئة من البول إما في هذا الفرد أو هذا الفرد، وإن كنت عالم بنجاسة هذا الفرد تفصيلا. رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا، بأن قامت إمارة على ذلك بنحو لو كانت، هذه النقطة مهمة، بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. واضح ليش مهمة النقطة؟ لأنه إذا كانت بنحو لو حصل العلم الوجداني ما يحصل الانحلال، الشارع بالتعبد غاد ما يسوي الإمارة مثل العلم الوجداني، والعلم الوجداني ما يجب الانحلال بحسب الفرد، فالإمارة من باب أولى. واضح؟ فكون نفترض أن العلم الوجداني يوجب الانحلال في ذلك الفرد، فالإمارة تجعل الشارع تعبد بالانحلال مثلا. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الإمارة تعبدا، ومن جملتها الانحلال، ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الإمارة منزلة العلم، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا للانحلال، لأنه أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه، يعني بما هو مولى. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الإمارة علما على طريقة المجاز العقلي، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري، والانحلال ليس من آثاره. الانحلال ليس من آثاره، لا
أشكال.
لا، الأحكام الشرعية عندما الشارع يعتبر أن خبر واحد حجة هذا آثار الحكم الشرعي. الأحكام الشرعية اللي قطع الموضوعي، قطع الموضوعية باعتبار الإمارة علم يكون من آثار الإمارة، يعني العلم الاعتباري هو شنو ترتب ذلك الحكم، هاي تترتب.
بل هي من المسائل المعروفة عند علماء الفرقة الناجية رضوان الله عليهم. فهذا العلامة الحلي الذي يلقبه الرجاليون بالعلامة على الإطلاق أو بالآية على الإطلاق أو بآية الله على الإطلاق، وهو مفخرة من مفاخر شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. فأنت تقرأ في كثير من كتبه الاعتقادية والفقهية هذا المعنى، ومما قاله ما جاء ذكره في كتابه المسائل المهنائية. وهي مجموعة من المسائل سئل بها العلامة وأجاب عنها وجمعها في هذا الكتاب الموسوم بالمسائل المهنائية. فقد سئل في صفحة 54 بالنسبة للنساء أو الرجال أو الولدان الذين لا يقيمون اعتقادهم على أساس البرهان النفسي أو العلمي، وإنما يقيمونه على التقليد، فجوابه إن اسم المؤمن إذا أطلق عليهم فهو مجاز. وفي صفحة 95 يسأل أيضا نفس السؤال بتغيير في الألفاظ، وهو يحمل نفس المعنى، وجوابه إنما يطلق عليهم اسم المسلمين بنوع من المجاز.
وهذا الركن واضح لأنه مع احتراز أن يكون أحد الطرفين غير مشمول لدليل الأصل في حد نفسه، فهذا معناه أن دليل الأصل في الطرف الآخر يجري بلا معارض، وإذا لم يكن له معارض فهذا يمنع من تجهيز العلم الإجمالي، لأن تجهيز العلم الإجمالي مصدوم عن التعارض بين الأصول المؤمنة في الأضرار وتطابق الأصول المؤمنة في الأضرار وبقاء كل احتمال في كل طرف بلا منجز بلا مؤمن فيتنجز. فإذا فرض أن الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف وليس له معارض في الطرف الآخر فهذا يمنع من تنجيز العلم الإجماعي، وهذا واضح. مثال هذا هو واضح، وافتراض أن يكون أحد الطرفين مورد للأصل المنجز، افتراض أن أحد الإناءين في مثال الإناءين مورد لاستصحاب النجاسة سابقا، فاستصحاب النجاسة في هذا الطرف طبعا يمنع من جريان الأصل المؤمن فيه، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض. هذه الصياغة لهذا الركن السيد يقول هي واضحة جدا بناء على القول بعدم علية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، وهو القول المختار أن العلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما تجب الموافقة القطعية لا لذات العلم الإجمالي وإنما باعتبار تعارض الأصول. فإذا لم تتعارض لأن منع من جريان الأصل في أحد الطرفين مانع، فالأصل يجري في الطرف الآخر بلا محذور، واضح. وأما إذا قلنا بالعلية كما هو رأي المحقق العراقي كما تقدم، فهذه الصياغة لهذا الركن غير صحيحة، لأن معنى العلية أن العلم الإجمالي بذاته يوجب ماذا؟ الموافقة القطعية. العلم الإجمالي بذاته وقطع النظر عن تعارض الأصول المؤمنة هو بذاته يستوجب الموافقة القطعية كما يستوجب حرمة المخالفة القطعية، واضح. فحينئذ قضية جريان الأصل في أحد الطرفين وعدم جريانه في الطرف الآخر هذا ليس له علاقة بالعلية، بالعلم الإجمالي متى ما وجد، سواء جرت الأصول في أطرافه أو لم تجر الأصول في أطرافه، لأن جرت في بعض أطرافه دون البعض الآخر، العلم الإجمالي بذات علة لوجوب الموافقة القطعية، كما هو يكون بذات علة لحرمة المخالفة القطعية. فإذا وجدت الموافقة القطعية بمجرد وجود العلم الإجمالي، حينئذ عدم جريان الأصل المهم في بعض الأطراف لا يستوجب عدم منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز حتى فيما إذا فرض عدم شمول دليل الأصل لأحد الطرفين. واضح هذا؟ منجز
وقدر
الطرف
الثاني طبعا.
يعني الصورة أن أحد الطرفين، أحد الطرفين ليس غير الأصل مهمة، الطرف الآخر يبقى على
ذلك.
هو بالثالث كلا الطرفين
يتنجزان.
صحيح؟ بالتالي كلا الطرفين يتنجزان. العلم الإجمالي ينجز ما يستطيع أن ينجزه، وهو هذا الطرف اللي هو محل كلامنا. لماذا؟ لأن تنجيزه ليس فرع المعارضة، حتى يقال انه هنا لا معارضه فلا ينجز، وانما تنجيزه لذاته. والعلم الاجمالي محفوظ ينجز وجود الموافقه القطعيه، ولما كان هذا منجز بالاستصحاب في الطرف الاخر يتنجز. واضح؟ وبناء على راي المحقق العراقي هذه الصياغه لهذا الركن لا تكون صحيحه. فإذا حاول المحقق العراقي أن يبرز نكتة في مرتبة سابقة على تعارض الأصول تمنع من تنجيز العلم الإجمالي، لا علاقة لها بتعارض الأصول. بناء على الرأي المشهور عدم العلية، النكتة في عدم منجزية العلم الإجمالي هي تعارض الأصول. واضح؟ بناء على رأي المحقق العراقي لا بد من إبراز نكتة في مرتبة سابقة على التعارض توجب خلل في نفس العلم الإجمالي وتمنع من منجزيته، لأن منجزية العلم الإجمالي ليست ناشئة من التعارض، وإنما هي منجزية وقائمة بذاته وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فمن هنا حاول أن يصوغ هذا الركن بصياغة أخرى. حاصل هذه الصياغة قال أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. بمعنى في مثال الإناءين المعلوم بالإجمال هو نجاسة أحدهما، هنا يقول لا بد حتى يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لا بد أن يكون هذا المعلوم بالإجمال صالح للتنجيز على كل تقدير. فعلى تقدير في الواقع أن المعلوم بالإجمال ثابت في هذا الإناء فهو ينجز هذا الإناء، هو بنفسه ينجز هذا الإناء، وإن كان ثابتا في الإناء الآخر النجاسة فهو ينجز ماذا؟ داخل الطرف. مثل هذا العلم الإجمالي الذي يكون صالح لتنجيز معلومة بالإجمال على كل تقدير، هذا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. وأما إذا كان العلم الإجمالي ليس صالحا لذلك على كل تقدير، وإنما هو صالح لتنجيز معلومه على أحد التقديرين دون التقدير الآخر، قال مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. لماذا؟ يقول لأننا في المقام إذا كان العلم الإجمالي عندنا صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير فهو ينجز كلا الطرفين، لأن المعلوم إن تحقق بهذا الطرف فهو ينجزه، وإن تحقق بهذا الطرف فهو ينجزه. وأما إذا كان ليس صالحا للتنجيز إلا على أحد التقديرين، فذلك التقدير ليس معلوما عندنا، فإذا لم يتحقق ذلك التقدير فالتنجيز أيضا لا يكون ثابتا. في مثال الإناءين ليكون أحدهما مستصحب النجاسة، هكذا نقول إن كانت النجاسة المعلومة بالإجمال موجودة في هذا الطرف فالمعلوم بالإجمال يتنجز، لكن إذا كانت موجودة في ماذا؟ في الطرف الآخر في العلم الإجمالي لا ينجز شيء. لماذا؟ لأن النجاسة منجزة بمنجز سابق، حرمة الارتكاز في هذا الطرف المستصحب النجاسة منجزة بالاستصحاب، فلا يقل أن تتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، العلم الإجمالي والاستصحاب، مع افتراض أن الاستصحاب ينجز حرمة الارتكاب في هذا الطرف. هذا معناه أن العلم الإجمالي على تقدير أن يكون معلوم موجود في هذا الطرف لا ينجزه، لأنه منجز بمنجز سابق. هذا معناه أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كل تقدير، وإنما ينجز معلومة على أحد التقديرين. هذا التقدير احنا نعرفه معلوم عندنا، هذا التقدير واضح عندنا؟ لا مو واضح. ما ندري أن النجاسة تتحقق في هذا الطرف حتى ينجز العلم الإجمالي معلومة، أو في ذاك الطرف حتى لا ينجز العلم الإجمالي معلومة. مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون صالحا للتنجيز، لأن تنجيزه على تقدير، وذلك التقدير ليس معلوما عندنا، فلا يكون صالحا للتنجيز. قلنا هذا مثاله، وهذا كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إذا كان مورد لأصل منجز أو لإمارة منجزة أو لحجة منجزة، أي شيء إمارة تقوم على نجاسة هذا العلم فيتنجز حرمة الارتكاب في هذا الطرف، فلا يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على كل تقدير، وإنما يكون صالح على تقدير دون تقدير، وهذا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي. هكذا طرح هذا الركن بهذه الصياغة. فالفرق بين الصياغتين في الحقيقة لا يظهر في هذه الأمثلة التي يكون أحد طرفي العلم الإجمالي فيها منجزا بمنجز سابق من إمارة أو أصلين، لا يظهر، لأنه على كلا الصياغتين العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لكن مرة نقول أنه لا يكون منجز لأن أحد طرفيه ليس مشمولا بدليل الأصل في حد نفسه كما هو مفهوم الصياغة الأولى. مرة نقول لا، أنه ليس منجزا. لماذا؟ لأنه ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير كما هي مقتضى الصياغة الثانية. الفرق بينهما يظهر في مورد آخر، وهو ما إذا افترضنا أن أحد الطرفين ليس موردا للأصل المؤمن، ولكنه في نفس الوقت ليس موردا للأصل المنجز. أحد الطرفين ليس مورد للأصل المؤمن وليس مورد علما للأصل المنجز. فالمثال إناءان أحدهما نجس، نعلم بأن أحدهما نجس، لكن هذا الإناء لا تجري به قاعدة الطهارة للأصل المؤمن، ولا هو مورد لإستحاض الطهارة، هذا مورد للأصل المؤمن. هنا تظهر الثمرة العملية بين الصياغتين. فإنه على الصياغة الأولى القائلة بأنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين موردا للأصل المؤمن، هذا العلم الإجمالي ليس منجز، لأن الركن الثالث بهذه الصياغة غير متوفر، لأن المفروض أن هذا الطرف بحسب الفرض ليس موردا للأصل المؤمن بقطع النظر عن التعارض، وهذا مورد للأصل المؤمن، فيجب الأصل المؤمن في هذا بلا معارض، وهذا يستوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجز. هذا معناه أن الركن الثالث في هذا المثال ليس متوفران، فتختل منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. وأما بناء على الصياغة الثانية، الركن الثالث يكون ثابت، لأن الركن الثالث على الصياغة الثانية يقول يشترط في العلم الإجمالي حتى يكون منجز، يشترط في ذلك أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومة على كل تقدير. ولا شك في المقام أن المعلوم أن العلم الإجمالي يصلح لتنجيز معلومة على كل تقدير، يعني سواء كانت النجاسة المعلومة بالإجمال موجودة في هذا الطرف هي تنجز حرمة الارتكاب، أو في ذاك الطرف هي أيضا تنجز حرمة. فإذا مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجز، لماذا؟ لأنه صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير، لأن المفروض أن هذا الطرف كما ليس فيه أصل مؤمن ليس فيه أصل منجز أيضا بحسب الفرض، واضح؟ فإذا لا مانع على تقدير أن تكون النجاسة فيه، لا مانع أن يكون العلم الإجمالي منجز لمعلومة، يعني ماكم ليس منجزا بمنجز سابق حتى نقول محال لاستحالة اجتماع علة على معنى واحد، وإنما ليس في أصل منجز كما لو ليس في أصل مؤمن، لكنه هو صالح لتنجيز المعلوم على هذا التقدير، وصالح لتنجيز المعلوم على ذاك التقدير. والتصرف الثالث يكون بهذه الصياغة يكون ثابتا ومحفوظا، فيكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، هذا الثمر العملية بين الصياغتين. فإذا الصياغتان لا تفترقان في موارد وجود الأصل المنجز أو أي منجز آخر في أحد الطرفين، لأنه على كلا التقديرين وجود مثل هذا الأصل يمنع من ماذا؟ يمنع من منجزية العلم الإجمالي، وإذا لم يكن منجز فليجر الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. وأما إذا فرضنا أن في غير هذا المورد افتراض أن أحد الطرفين ليس مورد لا الأصل مؤمن ولا الأصل منجز، هنا تظهر الثمرة على الصياغة الأولى، هذا الركن لا يكون محفوظ لأن الأصل المؤمن لا يجري في هذا الطرف، ليس مشمول لهذا الأصل المؤمن فيجري في ذلك بلا معارض، وبذلك تبطل من جزية العلم الإجمالي، بينما على الصياغة الثانية تبقى من جزية العلم الإجمالي على حالها. هذا الركن الثالث مع الصياغات. الركن الرابع بل لازم يجي، يعني لازم يجي أنه هذا يأثر على عسل المسائل الفقهية مرتبطة بهذا. الركن الرابع هو افتراض أن يكون جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي المؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإن كان وقوع المخالفة القطعية من المكلف في الخارج. هذا الركن هل لابد منه؟ لأن العلم الإجمالي إنما ينجز كلا الطرفين إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول المؤمنة في الطرفين، تعارض الأصول المؤمنة في الطرفين. لماذا تعارض الأصول المؤمنة في هذا الطرف وفي هذا الطرف؟ ليش قلنا سابقا؟ شنو المانع؟ المانع لأن جريانها في كل من الطرفين مستلزم منه ترخيص المخالفة القطعية، وجريانها في أحد الطرفين دون الآخر ترجح بلا مرجح بالتعارض والصوت تتفاقط، فإذا تفاقطت هي الإجمالي أقرار. فإذا النكتة في تنجيز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، تمام النكتة هو عن افتراض أن يكون جريان الأصول المؤمنة عليكم السلام في الطرفين مستلزم علما لتجويز المخالفة القطعية، كما في الأمثلة العادية في مثال إناءين جريان إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في هذا الطرف، يستلزم ماذا؟ يستلزم الترخيص في المخالفة. في مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر جريان صلاة الظهر هنا في وجوب الجمعة هنا في وجوب الظهر مستلزم الترخيص بالمخالفة. فإذا استلزم الترخيص في المخالفة فإيه تتعارض الأصول؟ إذا تعارض الأصول تساقطت فيبقى كل طرف بلا مانع بلا مانع فيتنجز. هاي تمام النقطة في ذلك. أما إذا فرضنا في مورد جريان الأصول المؤمنة في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لماذا لا يؤدي؟ لعدم قدرة المكلف على إيقاع المخالفة القطعية خارجها، ثم يجدر فيه ما أطمان أن يجعل الأصول المؤمنة في الطرف. مثال شنو؟ مثال دوران الأمر بين المحذورين. في باب دوران الأمر بين المحذورين، إنما يعلم المكلف بأن السفر إلى كربلاء مثلا إما واجب وإما حرام، إما النذر فعله أو نذر تركه مثلا، إذا افترضنا أن النذر على تركه ينعقد، فيدور الأمر بين المحذورين. في هذه الحالة المكلف لا يتمكن من مخالفة القطعية، كيف يخالف المعلوم بالإجمال هنا قطعا؟ ماذا يفعل حتى يخالف ذلك؟ المكلف لا يخلو إما أن يجلس في بيته وإما أن يسافر، ماكو في حالة ثالثة. إذا جلس ماكو قطع بالمخالف، إذا سافر أيضا شنو ماكو قطع بالمخالف. إذا جلس أكو احتمال أنه نذر ترك السفر فوافق هذا النذر، وإذا سافر فماكو احتمال نذر السفر فوافق هذا النذر. فإذا المخالفة قطعية ما يمكن ما تتأتم من المكلف، المكلف لا يقدر عليها لضيق قدرته. في مثل هذا العلم الإجمالي حينما مثل المكلف يعلم إجمالا بأنه إما أنه يجب عليه الجلوس عدم السفر أو يجب عليه السفر، مثل هذا العلم الإجمالي المكلف يستطيع أن يجري البراءة في كلا الطرفين، ولا مانع من ذلك، لأن جريان البراءة في كل من طرفين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. إذن لا مانع من جريان. هذا أيضا الرسل السيد يقول بأنه أيضا مبني على عدم علية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية. واضح؟ لأنه إذا قلنا بعدم العلية فمعناه أن التنجيز يكون فرع التعارض، ليس ناشئا التنجيز من ذات العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ليس على الوجود الموافقة القطعية، وإنما وجوب الموافقة القطعية يكون ناشئ من تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف شنو سببه بشكل ما قلنا؟ سببه هو أن جريان الأصول في الطرفين مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية. فإذا فرضنا أن جريان الأصول في الأطراف في مثال دوران الأمر بين المحذورين لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فلا مانع من جريان تعارض لم يكن بين الأصول المؤمنة في الأطراف، لا مانع من جريان الأصل في هذا الطرف وجريان الأصل في هذا الطرف. فإذا كان ماكو معارضة الإجمالي لا يكون. وأما إذا بنينا على العلية وأن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية بقطع النظر عن التعارض، حينئذ هذا الكلام لا محل له إطلاقا. في دوران الأمر بين المحذورين نفس العلم الإجمالي، ذات العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في ماذا؟ في الأطراف. واضح؟ لأن جريان الأصول في الأطراف يرخص في المخالفة الاحتمالية لو لا؟ يرخص في المخالفة. وهذا أيضا بناء على العلية يكون ممنوعا، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. فالأصول المؤمنة بناء على الرأي المشهور يمنع من جريانها لأجل التعارض، والتعارض سببه هو أن جريان الأصول في الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية فيتنجز العلم الإجمالي. فإذا في فرض في مورد جريان الأصول في الطرفين لا يؤدي إلى الترخيص فلا معارضة فلا مانع ماذا؟ فلا يكون العلم الإجمالي هذا بناء على عدم العلية. بناء على العلية أصلا العلية يقول ممنوع جريان الأصل حتى في أحد الطرفين، مو من جهة التعارض بين الدليلين، لا أصل العلم الإجمالي نجز مباشرة وجود الموافقة القطعية. لا يقول الأصول ما يخالف عمليا، هو صحيح في دوران عمليا ما فرق بينهما بالنتيجة تكون من واحد منها، لكن الكلام أنه تقدر تجيب الأصول المؤمنة بحيث تقول أن الشارع أجر البراءة لنا في هذا الوجود وأجر إيه نعطوه العلية. هذا الفرق لأنه بناء على العلية العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المؤمنة ولو في بعض الأطراف بذاته، يعني عدم جريان الأصل في هذا الطرف مو من جهة معارضته في الطرف الآخر، لا حتى إذا ما كان له معارض هو أصلا في حد ذاته ما يمكن. واضح؟ سيد الخوي كان انه عنده صياغه اخرى للركن الرابع، هاي الصياغه مرت علينا سابقا، اذا تخطرون وين مرت؟ مرت في باب اثبات التخيير بين الطرفين، بمعنى انه هكذا قلنا بانه الاصول المؤمنه في الطرفين جريانها في جميع الأطراف مستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. واضح. جريانه في احد الطرفين ترجيح بلا مرجح فتسقط الاصول، لا تجري في الطرفين. قلنا اكو فكره كانت معروفه سابقا وهي انه شنو المانع من ان نلتزم بجريان الاصول في الطرفين لكن بشكل مقيد، مقيد بترك الطرف الاخر، وهذا لا يؤدي الى ترك المخالفه الطرفيه. قاعد يقول لك انه هذا مباح لك لكن بشرط ان تترك هذا، واضح، وهذا مباح لك بشرط ان تترك هذا، لا يؤدي الى الترخيص في المخالفه الطرفيه، وهذا نتيجته نتيجة التخيير بين الطرفين، كيف تفعل هذا تترك هذا أو تفعل هذا تترك هذا، واضح. هذه الفكرة كانت موجودة. الخطرون الشيء الخاوي كان عدة أجوبة على هذه الفكرة. أول جواب كان هو هذا، أن الالتزام بجريان الأصل المؤمن في الطرفين بهذا النحو المشروط وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص المخالف القطعية لكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. قلنا الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية المراد به هذا، المراد به أن المكلف حينما يلتزم بجريان الأصول المؤمنة في كلا الطرفين لكن مشروطا بترك الطرف الآخر، هذا مخالف الواقع لا كلها، لأن حينما يقول هذا مرخص فيه بشرط ترك الطرف الآخر هذا مخالف الواقع، لأن هذا لا يخلو إما أن يكون نجس أو طاهر، إذا كان نجس فهو محرم بلا اشتراط، وإذا كان طاهر فهو مباح بلا اشتراط. فالالتزام بالإباحة في أحد الطرفين لكن مشروطا بترك الطرف الآخر هذا مخالف الواقع على كل حال، هذا معناه أن جريان الأصول يؤدي إلى الترخيص مو في المخالفة الواقعية قطعية، في المخالفة الواقعية الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، بمعنى أنه يلزم من جريان الأصول بهذا النحو المقيد في الطرفين أن نعلم بأن هذا مخالف للواقع قطعا، لأن الواقع إما أن يكون الطرفان كل واحد من الطرفين إما أن يكون حلال مطلقا وإما أن يكون ماذا حرام مطلقا، واضح. إيش كان يقول الآن في المقام يطرح هذا الركن بهذه الصياغة، يقول في الحقيقة إحنا ما نقدر نجعل شرط من الجزية العلم الإجمالي هو أن يكون جريان البراءة في الطرفين مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا في بعض الأحيان نمنع من جريان الأصول حتى إذا كان ما يؤدي لمن للترخيص في المخالفة القطعية، واضح. كما في مثال دوران الأمر بين المحذورين، يقول هنا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الواقعية قطعية لكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لأن المكلف حينما يعلم إجمالاً بأن السفر إما واجب وإما حرام الشارع يقول له هذا مباح هذا مخالف الواقع، لأن الواقع إما أن السفر واجب إذا نذر فعلاً أو السفر حرام إذا شنو إذا نذر فرد فعل، فإذا واقعاً السفر إما واجب أو حرام الأصول المؤمنة تثبت لك الإباحة، أفرض هذا ما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الواقع قطعية لكنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة واقعية، مثل هذا العلم الإجمالي بهالمقدار إذا كان مؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية يتنجل، واضح. السيد يقول هذا الرقم يجي توضيح إلى أكثر من هذا المقدار. الرقم الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل الأصل المؤمن، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن بسبب آخر لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور، وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي الوجود الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة، فإذا كان الأصل المؤمن في أحد الطرفين ما له معارض فإنه لا وجب التنجز. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه، لأنه لجريانه في أحد الطرفين ينافي علية العلم الإجمالي بوجود الموافقة ينافي بل. فلا بد بناء على رأي المحقق العراقي من افتراض نكتة في الرتبة السابقة على التعارض تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح. فإذا عطلته ما طمانه من أن الأصل يجري في أحد الطرفين، ليتاح للأصل من أن يجري. ومن هنا صار المحقق العراقي الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين يعني غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض التقادير، على بعض تقادير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم عندنا طبعا، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. واضح ليش ما معلوم عندنا؟ ما ندري أن النجاسة المعلومة بالإجمال في هذا الإناء وفي هذا الإناء، بل هذا الإناء مستصحب النجاسة، قامت الإمارة على نجاسته، لكن المعلوم بالإجمال لا ينجز معلومة إلا على أحد التقديرين، لكن من ندري أن هذا التقدير في الواقع شنو هو؟ موجود في هذا النجاسة في هذا الطرف أو في ذلك الطرف. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من إمارة أو أصل المنجز، وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الإمارة أو الأصل. ليش لا يصلح تنجيزه؟ لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال فلا يكون له أثر. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي. فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا، لأن الأصل المؤمن في هذا الطرف يجري بلا معارضة، لأن الطرف الآخر بحسب الفرد لا يجري فيه الأصل المؤمن، ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت، لأن العلم الإجمالي ينجز معلومة على كل تقدير، لأن المفروض أن هذا الطرف ليس مورد الأصل المنجز. والصحيح هو الصياغة الأولى، السيد ما يبني على العلم ينكر النفي. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإن كان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذه الفقرة احنا وضحناها أكثر من ذلك، إن بأنه لأنه على بناء على إنكار العلية لا يتنجز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فرع التعارض، والتعارض فرع كون جريان الأصول في كل من الطرفين مؤدي إلى ترخيص المخالفة القطعية. فإذا ما كان مؤدي فتعارض ماكو فتنجيز. وأما بناء على العلية فلا دخل ذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا للترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. ولو هنا معناها واضح يصير، يعني إذا لزم من المخالفة القطعية فهو تنجيزه يكون واضح، لكن في بعض الأحيان لا يلزم ترخيص المخالفة القطعية لكن يلزم ترخيص الواقعي في المخالفة القطعية في المخالفة الواقعية، هذا أيضا شنو؟ يمنع من جريانه من تجهيز العلم الإجمالي. ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، كما أن الصيارة المشروعة من هذا الوقت سيأتي مزيد تحصيب المستعدين بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. واضح ربط الشبهة المحصورة بالركن الرابع من الشبهة غير المحصورة جرائم الأصول في جميع أطراف الأوقات إلى ترخيص المخالفة القضائية، ما يتوقع المكلف عن ارتكاب جميع الأطراف. إذا ما يجد الأصل في ذات الطرف يجد الأصل في هذا الطرف الآن. طيب إلى هنا عرفنا أن أركان منجزية العلم الإجمالي أربعة. هذه الأركان إذا توفرت العلم الإجمالي يكون منجز، وإذا اختل واحد منها لا يكون مثلها بالعلم الإجمالي منجز. الآن نستعرض حالات، جملة من الحالات اللي محل بحث أنه هل الأركان فيها متوفرة أو لا. أول حالة هي حالة زوال العلم بالجامع رأساً. عرفنا أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي هو العلم بالجامع. هاي الحالة زوال العلم بالجامع رأساً لها صور. الصورة الأولى أن يعلم العالم بالإجمال خطأ في علم الإجمالي، فيها الصورة واضحة أن العلم الإجمالي يزول، وإذا زال يختل الركن الأول، وإذا اختل الركن الأول يصبح العلم الإجمالي علم الإجمالي. يعلم بخطأ شلون؟ هو يعلم بأنه إما نجاسة في هذا الإناء أو هذا الإناء هذا العلم الإجمالي، وبعد ذلك علم بأن هذا هو مشتبه، تبين أن كل الإناءين فاتران واقعا يزول العلم الإجمالي، واضح أنه يزول علم الإجمالي. وإذا زال علم بالجامع يزول علم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي قوامه بالعلم بالجامع كما قلنا. وإذا زال العلم الإجمالي فإذا لا موجب المنجزية، واضح. هاي حالة. حالة ثانية أن يشكك في علم الإجمالي ويعلم بخطأه، شكك لي علم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين، بعدين شكك هل كانت نجاسة اللي سقطت في أحد الإناءين أو لا، ما بول قطرت بول طفرت على أحد الإناءين أو لا ما طفرت، شكك بعد ذلك شكك. هذا نفس الكلام نقول بأنه إذا شكك معناه زال علمه بالجامع. ما يقدر يقول عندي علم بنجاسة أحد الإناءين، يقدر يقول؟ ما يقدر يقول، ما يقدر يحلف بأنه أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، هو معنى العلم بالجامع، وإنما يتحول شك إلى شك بدني في كل من الطرفين فيزول علمه بالجامع. إذا زال علمه بالجامع يحتل الركن الأول، وإذا اختل الركن الأول لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي. واضح. في هذه الحالة الثانية قد يقال بأنه الأطراف تبقى على منجزيتها حتى بعد التشكيك وزوال العلم الإجمالي تتنجز. ليش؟ لأنه يقول الأطراف حينما كان العلم الإجمالي موجود تنجزت باعتبار التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف، فإذا تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف تساقطت، وإذا تساقطت بقى كل طرف بلا مؤمن فيتنجز. فبعد أن تنجز كل طرف من أطراف العلم الإجمالي حينما كان العلم الإجمالي موجود، فبعدها زال العلم الإجمالي. الآن هذا المستشكل يتساءل بأنه شنو الموجب إلى أن يكون دليل الأصل بعد أن سقط في هذا الطرف يرجع مرة أخرى يشمل هذا الطرف؟ شنو الموجب إلى؟ يعني كيف يمكن تخريج فنياً أن دليل الأصل المؤمن في هذا الطرف سقط بالمعارضة بحسب الفرق، فأصبح دليل الأصل غير شامل لهذا الطرف وغير شامل لذلك الطرف؟ ما يخالف الدليل الأصل فقط لو بقى، فإذا فقط حينيش يرجع مرة ثانية. وهو في الحقيقة تساؤل عن الصيغة الفنية لكيفية رجوعها، وفي الحقيقة إشكال الأصل المطلوب. وإنما هذا دليل الأصل أصبح غير شامل بهذا الطرف وغير شامل ذات الطرف. اختلفت حالة الإنسان، اختلفت هو أنه كان عالم أصبح الآن مشكك في علم الإجمالي، فدليلات مرة ثانية يرجع شنها عالم يرجع شو قدرة لأصبح المناطق إلى واضح. لأن معنى أن هذه الركن الأول يختل في هذه الحالة، حالة التشكيك، وأن العلم الإجمالي يزول، وإذا زال العلم الإجمالي لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في الطرفين. هذا معنى تحول الشك إلى شك بدوي، معناه أنه الأصول تجري في الطرفين بلا محدود. هذا يسأل أنه شلون الأصل هو الأصل أصل واحد في حالة سابقة كان غير شامل من الطرف، بعد ذلك يكون يرجع مرة أخرى إيش من الطرف، هاي شلون؟ واضح. جواب عن هذا هو نقول أن الشك اللي كان موجود واللي كان دليل الأصل غير شامل للطرف في الطرف، في الحقيقة كان شك عبارة عن شك مقوم بالعلم الإجمالي. يعني الشك في انطباق المعلوم بالجامع على هذا الطرف. مثل هذا الشك الأصل أصبح غير شامل إلى الوجود التعارض. يعني في هذا الإناء ليش أقول أن الأصل المؤمن لا يجري فيه؟ لأني أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه وجود النجاسة فيه، فالأصل ميشن. ليش؟ لأنه نسبة الأصل إلى هذا الطرف وهذا الطرف على حد واحد يجري فيه مئات الميسير، واحد منهم ترجع بلا مرجح فيتعارضان يتفاقمان. فإذن الشك اللي بلحاظة تعارضة الأصول هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف. وبعد أن زال علم الإجمال هذا الشك تحول إلى شك آخر وهو شك بديل. بعد التشكيك وزوال العلم الإجمالي ما عندي شك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، ما عندي علم إجمالي أصلا، وإنما الشك تحول إلى شك بدوي خلق شك جديد. فإذا خلق شك جديد معناه وجد موضوع جديد للدليل الأصل، دليل الأصل يكون شامل. من قبيل ما إذا كان المكلف شاك في طهارة هذا الإناء ثم شك في طهارة هذا الثوب، والآن خلق الشك جديد يكون مشمول لدليل الأصل. فيما نحن فيه الشك الذي تعارضت الأصول بلحاظه وتفاقمت هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، يعني الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وعلى هذا الطرف. هذا الشك تفاقمت الأصول بلحاظه، أصبحت الأصول غير شاملة. فبعد التشكيك وبعد زوال العلم الإجمالي خلق فرد جديد من الشك من موضوع دليل الأصل، وهو ماذا؟ الشك البدوي في كل من الطرفين، فيكون موضوع دليل ودليل الأصل، يكون دليل الأصل شامل.
يعني بس هذا كان أنه ما كان ما يمكن يجي أساس أساس البراءة، بس الموضوع كان شو اسمه يعني مو أساس البراءة، هذا كان ما يمكن يجي أساس البراءة. ليش؟ لأنه اختلاف حاتم، لأنه أصل البراءة يعني تعارض دليل ما سابقا ما تعارض، لأنه سابقا الواقع أنه كل البرتين شامل لأصل البراءة.
واقعان
اختلاف حالة شفنا دعنا عنه. يقول سابقا ما يمكن، يقول ثاني مرة يمكن يجري البراءة بحسبات سابقا ما كان.
أنا أسأل أن المكلف كان عنده علم إجمالي لو لا
سابقا؟ هو اختلاف حالة
الواقع
نقول إحنا فقط مرة جهن
ما علينا بالواقع، لأن هذا المكلف حينما يريد أن يجري الأصول في الخارج هذا العالم بالإجمال عدى علم إجمالي لو لا لا عدى علم إجمالي معناه الوصول غير ما تكون شاملة للطرف. يعني بلحاظ علم الإجمالي الأصول تكون غير جارية الطرفين بلحاظ العلم الإجمالي. بعد زوال العلم الإجمالي كلام أنه شلون يرجع هذا الأصول تكون شاملة للطرفين، يقول باعتبار أنه يتولد في الشك جديد وهو ما نسميه بالشك البدوي تجري في كل الطرفين. طبعا هذا الكلام ما له معنى في الحالة الأولى، مو حالة العلم بخطأ العلم الإجمالي، حالة القطع بخطأ العلم الإجمالي، هذا الكلام ما له معنى. لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى مفروض أن المكلف العالم بالإجمال علم بطهارة كل الإيمان فهو لا يحتاج إلى أصل مؤمنة، في الحالة الأولى علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم علم بخطأ قطعه، يعني علم بطهارة كل الإناءين، هذا المفروض علم بطهارة كل الإناءين، هنا في حالة العلم بطهارة كل منهما لا يحتاج إلى وصول مؤمنة. لكن في الحالة الثانية لما كان العلم الإجمالي تحول إلى التشكيك بعد القطع بالخطأ، فإذا يبقى التشك بدوي في كل من الطرفين تحتاج إلى وصول مؤمنة، يجهز كان شلون ترجع إلى وصول مؤمنة بعد الخطأ. واضح
بناء على ان الاحتمال منجز ما دلنا عن احتمال غير منجز
معنيه ممكن اصل منجز هذه اشكال يا ابو سلمة
اصل منجز.
هاي الصوره الثانيه. الصوره الثالثه الحاله الاولى ان يزول العلم بالجامعه راسا ولذلك صور. الاولى ان يظهر للعالم خطاه. طب العلم الإجمالي أصلاً ما عندنا هيك حالة أطلاقاً، من البداية المكلف علم بأن النجاة يعلم بأن الكلب إناءً طاهراً، طاهر ما أبقى عندنا شيء.
نقول أصل يد اللي فطرها لولا المعلومة
لولا العلم الإجمالي. طبعاً تقديرية يعني على تقدير عدم وجود العلم الإجمالي خلي أصل يد اللي فطرها، صحيح؟ أنا كان كل الظروف حالة شيء موجودة عند المكلف سابقاً حتى نستطيع أن الوصول مؤمن شمله، ما عندنا هذا الشيء عند المكلف. العلم بأن كل إناء طاهران، أنا بعد استعمل منه لا لازم أن أخطر تولى لو في هذا لو في هذا فتولد عندي حاجة العلم الإجمالي. يعني هذا نقول قبل العلم الإجمالي ما بدأ الجرائم صل ما منها فعلم من الطهارة. الآن حتى بهذه الحالة وهذه الحالة منعت من الجرائم الأصول، بعد ذلك زاد هذه الحالة ترجع الأصول، شلون ترجع؟ واضح؟ الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين الذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية من أدام الركن الأول من كان متقدرا. الثاني أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به فيتحول علمه بالجامع للشك البدوي، والأمر فيه كذلك أن يزول الركن الأول
ويستطعم
هذا الوجوب المنشأ بالصيغة علق على من؟ علق على المستقام. هذا ليس تقييدا للمعنى الحرف المنشأ بقوله لله على الناس، وإنما هو تعليق هذا الوجوب على من؟ على المستقام. طب ما أقدر يعني ننكر إحنا أنه هناك هناك بعض الوجوبات مشروطة بماذا؟ مشروطة بشروط بحيث يكون الشرط شرطا لنفس الوجوب، مع قطع النظر عن الشارع ولا